صبح فأوتر بواحدة، فهذا الأفضل فيها أن تصلي ركعتين ثم ركعتين، هذا إذا كنت تصلي بالناس إماما. فإذا كنت وحدك فالأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، ولك أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة. فمن ذلك ما ذكرنا في الوتر بواحدة والوتر بثلاث، ولكن إذا كان الوتر بثلاث فلا تشبهها بصلاة المغرب، لا تجعلها كصلاة المغرب، لقول صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو بسبع، ولا تشبه بصلاة المغرب، ولا تشبه بصلاة المغرب. هذا الحديث فيه لا توتر بثلاث، ولكن تقدم حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاث من ضمن الوتر، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. فكونوا ذكر من أحب أن يوتر بثلاث وذكر لا توتر بثلاث، يبقى كأنه يقصد القيد الذي فيها، وهو التشبه أو التشبيه بصلاة المغرب، ولا تشبه بصلاة المغرب. فإذا أوترت بثلاث فلا تجلس في وسط الصلاة، لا تجلس للتشهد الأوسط في هذه الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أحيانا بسبع ركعات متصلات وأحيانا بتسع ركعات متصلات، لا يجلس إلا في ركعتين الأخرين الأخيرتين، إذا كان سبعة يصلي السادسة والسابعة، يجلس في السابعة ويجلس قبلها في السادسة، إذا كان تسع ركعات متصلات يجلس في الثامنة ويجلس في التاسعة. هذا كان يصليها وحده، وما عهد عليه أنه فعل ذلك بالناس عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك. إذا كان الإنسان وحده فله أن يفعل ذلك، أما بالناس لا، لا يشق على الناس ويفعل مثل هذه الصلاة، هذه طويلة على الناس وصعبة عليهم. فإذا كان وحده، وهذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وحده صلى كذلك. جاء في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يوتر بثمان ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. يعني كان لما يصلي تسع ركعات متصلات، صلاة صعبة وطويلة، صلاة صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ قراءة طويلة جدا صلى الله عليه وسلم، كان أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، هذا كثير وطويل، فصلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، تعب من صلاة طويلة متصلة فصلى بعد ذلك ركعتين وهو جالس. قالت رضي الله عنها فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة. فعل ذلك كأنه خفف، بدل تسع ركعات متصلات خلاها سبع ركعات متصلات، لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك هي تسع ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا فيه أنه ما أمشي ليلة من العشاء حتى الفجر متصلة، ولكن كان يأخذ قسطا من الراحة صلى الله عليه وسلم، قسطا من النوم يستريح، ثم يقوم فيصلي صلى الله عليه وسلم. تقول ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، ما جاش عنه أنه في ليلة واحدة قرأ القرآن كله، لو فعل ذلك لشق على أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، يعني اللي يقرأ القرآن في أقل من ثلاث أيام لا يفقه، يعني اليوم عشر أجزاء هذا أقصى ما يكون أنه يفهم الذي يقرأه. فتقول سيدة عائشة رضي الله عنها ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. هذا الذي ذكرته رضي الله عنها لا يعارضه أنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان، أكمل صيام شعبان، فكأنه أحيانا وليس دائما، فكأنها تقصد أنه ما كانتش العادة أنه على طول يصوم شهرا متصلا إلا شهر رمضان. كذلك القيام ليلة إلى الصباح ما فعلش، ولكن أحيانا فعل، قام ليلة يدعو ربه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع بها ويقوم بها حتى أعطاه الله عز وجل الشفاعة. يبقى هذا على النذرة، هذا على النذرة. تقول وكان إذا صلى صلاة داوم عليها عليه الصلاة والسلام، إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. يبقى إذا غلبته عيناه، هذا نادر، نادر أنه تغلبه عيناه وينام، ولكن حدث حتى نعلم ما الذي نفعل. إذا كان الإنسان بيواظب على قيام الليل ونام ليلة حتى أصبح إيه الأمر، فهنا يعود في وقت الضحى، يصلي في وقت الضحى، لكن كان يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، الضحى ما فيهاش وتر، يبقى هيخليها اثنتي عشرة ركعة، 12 ركعة يصليها في وقت الضحى. هذا ما فعله صلوات الله وسلامه عليه. قضاء صلاة الليل والوتر في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها فيها القضاء، قضاء صلاة الليل إذا فاتته صلى الله عليه وسلم وأصبح ولم يكن قام من الليل يصلي في وقت الضحى 12 ركعة. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا فيه الحث على صلاة الوتر قبل الصباح. إنك إذا كان الإنسان يعرف أنه بيقوم في الثلث الأخير من الليل مثلا أو في السدس الأخير من الليل فليؤخر صلاة الوتر إلى هذا الوقت أفضل. لكن إذا كان يخاف ما يعرفش ممكن يقوم ممكن ما يقومش ممكن تضيع منه الوتر، لا، يبقى قبل ما ينام يوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. فمن نام عنها أو نسيها، إذا نام عن صلاة الوتر عايز يقوم آخر الليل نام ما أمش قام على وقت الصبح، يشرع له قضاؤها، إنه يقضي صلاة الوتر، يصلي ركعة الوتر. إذا نام عن أو نسيها، هو صاحي ولكن نسي، عدى الليل وأذنوا للفجر، يبقى يشرع له القضاء فيها. لكن إذا تعمد تركها يبقى هنا لا قضاء فيها، انتهى وقتها، انتهى. يبقى فرق بين من نسي أو إنه نام عنها فله أن يقضي هذه الصلاة، لكن من تعمد أن يتركها فلا قضاء، ما ينفعش فيها هنا قضاء. في حديث عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. يبقى الناسي لما يفتكر يصلي هذه الركعة وما يضيعهاش، كذلك الذي نام يبقى إذا استيقظ قبل ما يصلي الصبح يصلي هذه الركعة، ركعة الوتر. وروى ابن أبي شيبة عن معاوية ابن قرة، وهذا حديث حسن، فيه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. أصبحت ولم أوتر، يعني الرجل كأنه نام وقام على صلاة الصبح وما كانش صلى الوتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر بالليل، يعني خلاص الوقت عدى، إنما الوتر بالليل. فالرجل قال: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر، كأن الرجل متعود على صلاة الوتر وصعب عليه إن هو عدت عليه هذه الليلة من غير الوتر. فقال: إنما الوتر بالليل، بيان إن ما تضيعش صلاة الوتر عن الليل. فكرر الرجل ثالثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوتر، فأوتر. لما علم من حرص الرجل على ذلك يبقى اللي زي ده مش هيضيعها أبدا، هو متعمد. فهنا إنما الوتر بالليل، يبقى من ترك الليل ولم يوتر لا يشرع له قضاءها، إذا ترك متعمدا لغاية ما خلص الليل ما صلاش الوتر، متعمد ألا يصلي الوتر، يبقى هذا لا يشرع قضاءها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر بالليل. أما من اعتاد عليها فنسيها أو نام وأصبح ولم يكن صلاها، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: فأوتر، يعني صلي الآن ركعة الوتر. طيب، التفرقة هذه ذكرنا أنها يدل عليها أو يشير إليها هذا الحديث، وينص عليها حديث آخر رواه ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح، يبقى هنا الحديث الأولاني فيه إشارة: إنما الوتر بالليل، إنما الوتر بالليل، ثم أذن له أن يصلي، معناه أن الرجل كان معذورا في تضييع الوتر. لكن هنا من أدرك الصبح ولم يوتر، كأنه تعمد ذلك أنه لا يوتر، فعلى ذلك ما فيش قضاء في حق هذا، وعد عليه هذا الليل من غير وتر. قال: فلا وتر له، يعني لا يعتبر له صلاة وتر حتى وإن صلى بعد ذلك. ما الذي يقرأه في صلاة الوتر؟ روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، يبقى هنا بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعة ركعة، يعني في ثلاث ركعات وعلى الوتر ركعتين يقرأ فيه، واحدة بسبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل يا أيها الكافرون ويسلم، الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد. وروى النسائي عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن. دي لاحظ في الحديث الأولاني ما ذكرش أنه هو بيسلم إمتى، في رواية النسائي قال ولا يسلم إلا في آخرهن، يبقى دليل على أنه يجوز يجمع ثلاث ركعات متصلات يوتر بهن، وهذا الحديث النسائي يدل على ذلك. قال ويقول يعني بعد التسليم سبحان الملك القدوس ثلاثا، يبقى من السنة بعد ما تخلص ركعة الوتر أن تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، تمد بها صوتك شيئا. روى الترمذي عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد والمعوذتين. والمعوذتين ده حديث سيدة عائشة. في حديث ابن عباس ما ذكرش المعوذتين، في حديث أبي بن كعب برضو ما ذكرش المعوذتين، في حديث عائشة ذكرت ذلك، يبقى دليل على أنه ما كانش يواظب على ذلك، كان أحيانا أو غالبا يقرأ قل هو الله أحد، وأحيانا يزيد عليها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكله جائز. روى نسائي عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين، يعني كان مسافرا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، يعني في دليل على أن الوتر ما تسيبهاش ولا في السفر، لا في سفر ولا في حضر، وبرضو سنة الفجر كذلك، يعني في السفر يخفف عن العباد أنه يترك النوافل، ما يصليش النوافل الراتبة يعني، ولكن له أن يقوم الليل ولا يترك ركعة الوتر ولا يترك سنة الفجر. ثم قام أبو موسى فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء، صلى صلاة الوتر ركعة واحدة قرأ فيها مئة آية من سورة النساء، ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا المكان ووقف في هذا المكان وصلى العشاء ركعتين والوتر قرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، لذلك أبو موسى الأشعري اقتدى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ونعم القدوة صلوات الله وسلامه عليه، قرأ بما قرأ. يبقى فيه ان الوتر مش شرط انه لازم يقرأ بقول هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، لا، له ان يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة النساء او بمئة آية من سورة النساء او بما شاء من القراءة، لكن الغالب ما ذكرنا. لا يشرع ان يوتر مرتين في ليلة، الوتر مرة واحدة بس في الليل، صليت الوتر في أول الليل حسن، تأخرت لآخر الليل حسن، لكن ما توترش مرتين في الليلة، فإذا صليت في أول الليل ثم أحببت أن تصلي صلي لا أحد يمنعك، ولكن تصلي شفعا ركعتين ركعتين، ما تصليش وترتين، هي وتر واحد بس، النهار له وتر واحد وهو صلاة المغرب وتر النهار، الليل له وتر واحد وهو صلاة الوتر، ولا يشرع تكرار الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا وتران في ليلة، لا وتران يعني ما تصليش صلاة وترين في ليلة. وده السؤال اللي أكثر إخواننا يسألوا في هذه الأيام، إنه بيصلي مع الإمام لغاية ما الإمام يصلي الوتر ويدعو مع الإمام، لما يروح البيت ينام يقوم قبل الفجر بساعة بساعتين عايز يصلي تاني، ما حدش يمنعك، لا مانع أنك تصلي تاني، لكن الممنوع أنك توتر مرة ثانية، ما توترش مرة ثانية، هو وتر واحد الذي أوترته مع الإمام، فعلى ذلك إذا صليت بعد ذلك فصلي ركعتين ركعتين لغاية ما يطلع الفجر. الحديث هنا رواه أبو داود عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان، قيس بن طلق ابن علي، طلق بن علي أبوه، زار ابنه في يوم من رمضان قال وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا، يعني الأب وهو صحابي قام بهم هذه الليلة وأوتر صلى الوتر، ثم انحضر إلى مسجده، ذهب إلى المسجد فصلى بأصحابه، يبقى هو أوتر في أول الليل ثم صلى بأصحابه يتهجد في آخر الليل، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. يبقى يجوز أن الإمام الذي صلى الصلاة الأولى وأوتر بالناس ثم جاء بعد ذلك في التهجد وصلى بالناس له ذلك، لكن يجي عند الوتر ما يوترش تاني، يقدم غيره يوتر بالناس. يستحب لمن فاته قيام الليل أن يصلي بدله بالنهار، زي ما ذكرنا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، بالليل كان يصلي 11 مرض فنام صلى الله عليه وسلم، يقوم بالنهار فيصلي وقت الضحى 12 ركعة. وجاء عنه في حديث صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء من الحزب ما تقرأه بالليل في صلاة الليل حزبك. فهنا يقول الذي ينام عن هذا الحزب، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفضل الله عظيم ورحمة ربنا واسعة، والإنسان الذي يعود نفسه على القيام بالليل ربنا لا يحرمه من الثواب حتى ولو نام وعد عليه هذا الليل، له أن يعوض ذلك، يقرأ ما كان يقرأه من القرآن ما بين الفجر لغاية الظهر، أو أنه يصلي في وقت الضحى مكان ما كان يصليه بالليل، فيكتب له بقى مش أنه صلى في الضحى، لأنه قامه بالليل كعادته. هذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. القراءة في صلاة التراويح، صلاة التراويح تقرأ فيها إيه؟ طبعا مهما قرأت من القرآن جاز، تقرأ القرآن كله، تختمه، تقرأ بعض القرآن، تقرأ آيات من سورة أو سورا معينة ثم سورا أخرى، كل هذا جائز. ولكن استحب أكثر أهل العلم أن يختم القرآن في صلاة التراويح ولو مرة في رمضان ليسمع المسلمون كلام الله. بيحضر صلاة التراويح الناس، فعلى ذلك يستحب ختم القرآن مرة على الأقل، يختم به مرة بحيث أن إلا ما قرأش القرآن يسمع القرآن، اللي قرأ وتعود على القراءة يقوم يسمع يصلح قراءته مع قراءة الإمام، يبقى على ذلك يستحب ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين، يعني أنك تقرأ القرآن فيها. قال بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. يقول هنا في المغني ابن قدامة يقول قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التراويح؟ يقول هو إمام، السائل هذا إمام يصلي بالناس ويسأل الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد كان يصلي مأمون ما بيصليش إمام، وهو من هو الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يصلي مأموما وهذا إمامهم، وإمامهم في الصلاة يسأل الإمام أحمد، وكأنه كان حسن الصوت يصلي بهم، فيسأل الإمام أحمد إنه لما أقرأ في القرآن أقرأ في الوتر أختم القرآن كأنه وحدي مثلا، ولا وأنا بصلي بالناس أختم القرآن؟ قال الإمام أحمد اجعله في التراويح، اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، وكأنه يقول أنه في صلاة التراويح نختم وفي التهجد الأخير نختم، والله أعلم بذلك. قال قلت كيف أصنع أعمل إيه؟ فقال إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع. ده اختيار الإمام أحمد أنه إذا ختم القراءة بالناس في رمضان يرفع يديه قبل الركوع ويدعو بما شاء ثم يركع بعد ذلك. قال وادعوا بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام وأطل القيام. قلت بما أدعو؟ قال بما شئت. قال ففعلت بما أمرني وهو خلفي يدعو قائما رضي الله تبارك وتعالى عنه ويرفع يديه. قال حنبل سمعت أحمد يقول في ختم القرآن فإذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قال قلت إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة، يعني يقصد في ختم القرآن في التراويح، في ختم القرآن يعني عايز السائل بيسأله إنه عندك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال لا ما عنديش أثر، ولكن رأيت أهل مكة يفعلون ذلك، وكان سفيان بن عيينة وهو من هو في جلالة القدر رضي الله عنه كان يفعل ذلك مع أهل مكة. يقول الأحناف السنة الختم مرة، فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم، لا يترك الإمام الختم يعني ختم القرآن في التراويح لكسل القوم. قال المالكية والشافعية يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح في الشهر كله، وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئه. المعنى يعني في الإمام مش حافظ مثلا فبيقرأ بالناس هي سورة اللي بيقراها كل يوم هي صلي من تراويح، لا تجزئ، ولكن أفضل أنه هتلاقي الأئمة كلهم يقولون ذلك أنه يستحب ختم القرآن في صلاة التراويح. وهذا رد على من يقول أنه ختم القرآن في صلاة التراويح بدعة، يعني هو كأنه عايز يحرم الناس من سماع القرآن. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ويدارسه القرآن كل ليلة، والختمة الأخيرة لكتاب الله عز وجل على ما ختم جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في آخر عرضة عرض القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. جاء الإمام مالك، هذا في المدونة، يقول سألت مالكا عن القراءة في رمضان، ابن القاسم يقول سألت مالكا عن القراءة في رمضان يقرأ كل رجل منهم من موضع سوى موضع صاحبه. يعني هنا السائل تلميذ الإمام مالك بيقول له يعني الأئمة عندنا بيقرأوا بيصلوا بنا كذا إمام في التراويح، ده بيقرأ من صور وده بيقرأ من صور تانية وده بيقرأ من صور، يعني ما بيختموش مش ورا بعض. الإمام مالك قال أو قال ابن القاسم فأنكر ذلك وقال لا يعجبني، ده يقرأ من حتة وده يقرأ من حتة، لا يعجبني. ولم يكن ذلك من عمل الناس، وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك ألحان ما يريدون وأصواتهم. الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه فاهم بيعملوا هذا ليه، يقول لهم كل واحد بينقي الصورة اللي بيعرف يلحنها ويقراها كويس يقوم أريها كل واحد يعمل. فالإمام مالك يقول إنما يفعلون ذلك ليوافق ألحان فما يعجبهم أو ألحان ما يريدون وأصواتهم. والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول، يعني ده قرأ يوم الثاني مكمل بعده يوم الثالث مكمل بعده، ولكن في الإكمال يراعي أنه ما يقطعش المعنى، مش شرط أنه يكون واقف على الربع، لا، أنه والله قبل الربع بأيتين ثلاثة المعنى يتم يوم يرجع لها يجيب بحيث أن المعنى يتصل في القراءة. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يقرأ الإمام على حسب حال القوم، يقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة، يعني الناس يقدروا يتحملوا جزءا يقرأ بهم، أكثر من ذلك يقرأ بهم، لا يطيقون ذلك يبقى ما يطيقه الناس يقرأ بهم، ومش شرط أنه هو يختم بهم طالما أنهم لا يطيقون ولا يريدون. لكن إذا كانوا يريدون ختم القرآن في رمضان فليفعل الإمام، يبقى لا يشق على الناس، ولا يقرأ قراءة لا يفهمها الناس. يعني ممكن يقول عشان نختم بالناس القراءة أقرأ قراءة سريعة بحيث ما حدش يفهم حاجة بس نختم، لا، الغرض مش الختم، الغرض التدبر، أفلا يتدبرون القرآن، سواء أنه ختم أو لم يختم فليفهم الناس ما يسمعونه من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. روى ابن أبي شيبة عن أبي عثمان النهدي قال دعا عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية. بدأ عمر رضي الله عنه كان يعني فهما رضي الله عنه مراعيا لأحوال الناس، فجاب القراء وسمع القراء اقرأ الثاني، القارئ البطيء لو أرى طويل حيزها الناس، فعلى ذلك يقوم يحدد بقى عمر رضي الله عنه، انت قراءتك سريعة اقرأ في ركعة الواحدة 30 آية، انت قراءتك وسط اقرأ أقل شوية 25 آية، انت بطيء اقرأ 20 آية، بحيث في النهاية يبقى يستوي القيام في الركعة ده وقف في الركعة 5 دقائق لزيه أو أكثر أو حسب ما رأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى مالك في الموطأ عن الأعرج قال ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفر في رمضان، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات. يقرأ القارئ يعني قسم سورة البقرة في 8 ركعات، سورة البقرة جزئين وثلاث أرباع حزب وشوي، يعني هنا يقرأ هذه السورة في 8 ركعات، برضو كان قياما طويلا شيئا، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هنا خفف في إيه؟ يعني في قدر كل ركعة، هي حيقرأ بهم بقرة حيقرأها، ولكن بدل ما يقرأها في 8 ركعات حيشق على الناس، طويل على الناس، فيطول يزود عدد الركعات ويقلل بقدر القراءة فيختم بهم ولكن في 12 ركعة، فيحس الناس بأن هذا أهون عليهم. وذكرنا قبل ذلك أن عمر رضي الله عنه أمر أبيا وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين، يقرأ بالمئين يعني بالصور زوات المئة آية أو أكثر، زي سورة يونس، زي سورة هود، زي سورة يوسف، سورة النحل، وغيرها من الصور اللي هي تتجاوز المئة آية، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.